السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد،
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وصل الكلام إلى اقتضاء النهي الفساد في المعاملة، وهذا البحث لم يتعرض له المصنف بشكل موسع، ونحن نتبع المصنف في ذلك. لا بد أن يكون في ذكركم أن الفروض المتصورة في النهي عن العقد بهذه الكيفية، تارة يكون النهي واردا لبيان الحكم التكليفي، وأخرى يكون واردا لبيان الحكم الوضعي، وثالثة يكون واردا لبيان الحكم التكليفي والوضعي. وليس هذا هو محل الكلام، وإنما محل الكلام فيما لو كان النهي إرشاديا أو كان نهيا تكليفيا. من الواضح البين كما بينا في الدروس السابقة أن النهي الإرشادي، معنى النهي الإرشادي هو المانعية، يعني عندما يكون هناك نهيا إرشاديا كما في الصلاة مثلا، يكون لبيان مانعية الشيء في الصلاة، يعني يوجب أنه هذا الشيء يوجب الفساد قطعا ولا خلاف في ذلك. فمثلا النهي عن بيع السمك في البحر إرشاد إلى المانعية، أنه النهي عن بيع ما ليس عندك، يعني ليس تحت أنه ملكية المكلف وليس تحت سلطنة المكلف، هذا نهي. ماذا يدل على المانعية؟ وكل طبعا لا تبع ما لا يملك إلى آخره من النواهي الواردة في باب أنه العقود. إن كانت هذه النواهي إرشاد إلى المانعية فإذن هو خارج عن محل الكلام، ولا خلاف بين القوم يعني بين العلماء أن هذا من النهي ماذا يعامل، لأنه ما بيان يعني يمنع من صحة العقد. إذن أين الكلام؟ الكلام في النهي التكليفي، النهي التكليفي بمعنى الزجر عن إنشاء المعاملة، أو زجر عن إيجاد المسبب. نفرق بين السبب والمسبب. خلنا نأخذ مثال الظهار. الظهار سبب، الأثر المترتب على الظهار يسمى مسبب. ما هو الأثر؟ البينونة، أنت علي كظهر أمي، هذا ظهار. فبالتالي هو نفس هذا العقد. طبعا الظهار عقد، حطوا بالكم الظهار عقد بالمعنى الأعم، هذا سيأتي في بعض الظهار، يعني يسمى معاملة لكن بالمعنى الأعم. إنشاء الظهار وهو أنت علي كظهر أمي، هذا سبب. الأثر المترتب على الظهار ماذا؟ البينونة، مسبب. تارة النهي التكليفي يتعلق بنفس السبب وأخرى بالمسبب. الآن لنتكلم قليلا عن أنه الزجر والنهي عن السبب وعن إنشاء العقد، أو بعبارة أخرى عن نفس إيجاد الإيجاب والقبول. مثلا البيع وقت النداء، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ذروا البيع عن نفس السبب، عن نفس الإيجاب والقبول. طيب هذا النهي لا شك ولا ريب أنه لو أنشأ البيع يترتب عليه الأثر، فالنهي هنا لا يوجب الفساد. كذلك في الظهار اللي قلنا بأنه الظهار سبب والبينون مسبب، لو أنشأ هو منهي عن الظهار، لكنه لو أنشأ الظهار ماذا يحصل الأثر؟ وهي البينونة. فالمسبب يترتب والبينونة تحصل، غاية الأمر المكلف يكون مأثوما. زين، هذا بالنسبة لي السبب. إذن ليس الكلام يتبين بأن اقتضاء النهي في المعاملة الفساد، ليس الكلام في المانعية التي عبرنا عنها بالنهي الإرشادي، وليس الكلام عن النهي عن السبب. إذن أين الكلام؟ الكلام في النهي عن المسبب. كيف يكون هناك نهي عن المسبب؟ على سبيل المثال النهي عن بيع المصحف للكافر. الشارع هنا عندما زجر ونهى عن بيع المصحف للكافر، ماذا يريد؟ يريد أن يقول بأن أيها المكلف لا تحقق النقل والانتقال في المصحف للكافر. كذلك النهي عن بيع السلاح. الشارع لا يريد أن يقوي الكفار مثلا، أنا هذا من عندي أنه تقوية الكافر، لعل هذه حكمة، فبالتالي ينهى عن إيجاد النقل والانتقال بالسلاح للكفار. زين، هذا هو مورد الكلام. إذن اقتضاء النهي في المعاملة أين ينصب؟ ينصب على النهي التكليفي الذي هو بمعنى الزجر والنهي عن المسبب. هنا العلماء اختلفوا طبعا في هذه في هذا الأمر، وأنه البعض قال بأنه يقتضي الفساد والبعض قال لا يقتضي الفساد. المقدار الذي ذكره المصنف هو رأي المحقق النائيني ثم أجاب عنه. ماذا يقول المحقق النائيني؟ المحقق النائيني يقول المعتبر في صحة المعاملة القدرة والسلطنة على الشيء. زين، القدرة تارة تكون قدرة تكوينية موجودة، وأخرى تكون قدرة شرعية. طيب احنا حتى نبين هذا المثال ناخذ مثال السفيه. السفيه قادر تكوينا على التصرف بأمواله بالنقل والانتقال، نعم ممكن انه يوزع لهذا ويوزع لذاك امواله ويعطي البيت لفلان ويعطي العمارة لفلانة، تكوينا قادر، ولكنه شرعا غير قادر، يعني ممنوع من التصرف بأمواله. لماذا؟ لأنه سفيه. فبالتالي هنا القدرة غير موجودة. أي قدرة؟ القدرة الشرعية، يعني الشارع نزل السفيه منزلة الممنوع تكوينا من التصرف في أمواله. وبعبارة أخرى هذا السفيه ممنوع شرعا من التصرف بأمواله بالنقل والانتقال، عبر عنه محجور عليه شرعا. فإذا المحقق النائيني يقول بأنه لو ورد نهي عن المسببات عن المسبب فالعاقد يكون ممنوع شرعا من التصرف. فالنهي عن المسبب، يعني أنا خل أعيد العبارة لأنها مهمة، النهي عن المسبب شنو معنى؟ أنت أيها المكلف ليس لك أن تتصرف فيما تملكه، مثلا بيع السلاح للكافر. المكلف غير قادر على العقد شرعا، محجور عليه من قبل الشارع كالسفيه اللي احنا قلنا. فإذا كل نهي عن المسبب ملازم للحجر الشرعي. هذا كلام المحقق النائيني. طيب الشيخ المظفر ماذا يقول؟ يقول أيها المحقق النائيني هذا خروج عن محل الكلام. أين محل الكلام؟ محل الكلام ومحل البحث أن النهي التكليفي يقتضي الفساد أم لا يقتضي الفساد. والنهي هنا من أي قبيل؟ نهي إرشادي، إرشاد إلى ماذا؟ إلى الشرائط المذكورة في شروط العوضين، شروط المتعاقدين، شروط الكذا. فبالتالي القدرة، وأنه السلطنة ونحو ذلك مما بينت أيها المحق النائني، يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى النهي الإرشادي. فالسفيه عندما ينهى الشارع، ينهاه الشارع عن التصرف بأمواله، فهنا إرشاد إلى ماذا؟ إرشاد إلى مانعية وعدم تحقق الأثر في الخارج، بمعنى فساد العقد اللي احنا قلنا هذا محل اتفاق بين الجميع بأنه لا ريب في أن النهي إن كان إرشاديا فهو يقتضي الفساد. فإذا هذا مو محل كلام، محل كلامنا أنه لابد أن تفرض أن هناك نهي تكليفي، وهذا النهي التكليفي قد تعلق بالمسبب، وحينئذ تقول أن هذا النهي التكليفي يقتضي الفساد. والنهي هنا إرشادي، إرشاد إلى اشتراط اعتبار القدرة على المسبب. بعبارة أخرى، يشترط الشارع ألا يكون المكلف محجورا عليه من قبله، مثل لا تبع المصحف للكافر، يعني لا توجد النقل والانتقال وبالنسبة للمصحف للكافر، فهذا محجور عليه من قبل الشارع. طبعا لا تبع المصحف للكافر ماذا؟ نهي إرشادي. فبالتالي أين وصلنا الآن باعتبار البحث مختصر؟ المصنف وهو المحق المظفر رحمه الله يقول لا دليل على أن النهي يقتضي الفساد، وكذلك لا دليل على أنه لا يقتضي عدم الفساد، يعني الصحة. إذن لا يوجد لدينا دليل على الطرفين. بهذا المقدار نطبق البحث. يقول المبحث الثاني النهي عن المعاملة، إن النهي في المعاملة على نحوين كالنهي عن العبادة، فإنه تارة يكون النهي بداعي بيان مانعية الشيء المنهي عنه أو بداع آخر مشابه له. زين، بأي داعي من دواعي أنه الشارع في مقام بيان هذا المركب، قلنا في باب الصلاة أنه الشارع في مقام بيان المركب الاختراعي يبين الأجزاء، الشرائط والأجزاء والموانع والقواطع أيضا، وأخرى يكون بداع الردع والزجر من أجل مبغوضية ما تعلق به النهي ووجود الحزازة فيه. فإن كان الأول، يعني شنو الأول؟ يكون النهي بداعي بيان المانعية، فهو خارج عن مسألتنا كما تقدم في التنبيه السابق، إذ لا شك في أنه لو كان النهي بداعي الإرشاد إلى مانعية الشيء في المعاملة فإنه يكون دالا على فسادها عند الإخلال. لماذا؟ لدلالة النهي على اعتبار عدم المانع فيها. النهي ماذا يقول؟ يقول أيها العاقد، أيها المتعاقدين، لا توجدوا مانع في هذا العقد، فإن وجد المانع فلا يحكم بصحة العقد. فتخلفه، تخلف ماذا؟ عدم المانع. تخلف يعني تخلف عدم المانع، يعني شنو؟ يعني وجود للمانع. تخلف للشرط المعتبر في صحتها، في صحة المعاملة، وهذا لا ينبغي أن يختلف فيه اثنان. وإذا كان الثاني، يعني بداعي الردع والزجر من أجل مبغوضية ما تعلق به النهي ووجود الحزازة فيه، هو الثاني، فإن النهي إما أن يكون عن ذات السبب، يعني خلنا نجيب مثلا عقد الزواج، مثلا أنه الشخص يريد أن يعقد على عمته مثلا، فأنه قضية الإيجاب والقبول هو المنهي عنه، هذا يعني ذات السبب، أي عن العقد الإنشائي، أو فقل عن التسبيب به لإيجاد المعاملة. الآن مثال شنو؟ كالنهي عن البيع وقت النداء لصلاة الجمعة في قوله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. زين، هذا هو أنه الشق الأول. الشق الثاني: وإما أن يكون عن ذات المسبب، يعني ذات النقل والانتقال، أي عن نفس وجود المعاملة، كالنهي عن بيع الآبق، العبد الآبق، أنه ورد نهي عن بيعه، وبيع المصحف. زين، الآن بيع المصحف مطلقا. فإن كان النهي على النحو الأول، أي عن ذات السبب، فالمعروف أنه لا يدل على فساد المعاملة، إذ لم تثبت المنافات لا عقلا ولا عرفا بين مبغوضية العقد والتسبيب به. زين، هذا من جهة، وبين إمضاء الشارع له بعد أن كان العقد مستوفيا لجميع ماذا؟ الشروط المعتبرة فيه. طيب، هذا البيع وقت النداء. البيع وقت النداء لم يثبت بأنه ماذا؟ بأن هذا الأمر، وهو بعتك اشتريت وبعتك والإيجاب والقبول، ماذا؟ مناف عقلا أو عرفا. زين، لأنه ما ذكره الشارع، فبالتالي يحكم بصحة البيع وبحصول النقل والانتقال، ولكن المكلف ماذا؟ مأثوم. بل ثبت خلافها كحرمة الظهار التي لم تنافي ترتب الأثر عليه من الفراق. الآن هو يقول: أنت علي كظهر أمي، ويترتب الأثر وهو الفراق، البينونة، ولكنه مأثوم عليه كفارة الظهار إلى آخره في باب الظهار. طيب، إذن الآن احنا عندنا شقين. الشق الأول قلنا بأنه النهي يكون إرشاديا، هذا محل اتفاق بين الجميع بأنه يقتضي الفساد، لماذا لا يحكم بصحة العقد. الثاني أن يكون النهي تكليفي ولكنه عن السبب، وقلنا السبب كما قلنا، نعم، السبب ما في منافات لا عقلا ولا عرفا بين مبغوضية نفس السبب وبين إمضاء الشارع له. يمكن أن يكون هذا السبب منهي عنه لكن الشارع يمضيه. طيب، إذن أين محل الكلام؟ محل الكلام في المسبب. وإذا كان النهي على النحو الثاني، أي عن المسبب، هنا محل الكلام، فقد ذهب جماعة من العلماء إلى أن النهي في هذا القسم يقتضي الفساد، وأقصى ما يمكن تعليل ذلك بما ذكره بعض أعاظم مشايخنا اللي هو المحق النائيني. ماذا يقول المحق النائيني؟ من أن صحة كل معاملة مشروطة بأن يكون العاقد مسلطا على المعاملة في حكم الشارع غير محجور عليه من قبله من التصرف. زين، هذا لو كان سفيها محجور عليه أم لا؟ محجور. إذا كان محجور عليه وهو ممنوع شرعا من التصرف، فالنهي عن المسبب وهو النقل والانتقال، ماذا يقول المحق النائني؟ يقول هذا بمنزلة ماذا؟ عدم القدرة على المعاملة. طيب، من التصرف في العين التي تجري عليها المعاملة ونفس النهي عن المسبب يكون معجزا مولويا للمكلف عن الفعل ورافعا لسلطنته عليه، فيختل به ذلك الشرط المعتبر في صحة المعاملة. شنو هو الشرط المعتبر في صحة المعاملة؟ السلطنة والقدرة. وهذا عاجز، هذا التعجيز ماذا؟ تعجيز شرعي للمكلف رافع لسلطنة المكلف. زين، ماذا نحن قلنا؟ قلنا بأنه لو كان هناك نهي عن المسبب يكون هذا النهي ماذا حاله؟ حال السفيه المحجور عليه غير القادر. الآن عبر بأي تعبير، حينئذ فلا محالة يترتب على ذلك فساد المعاملة. إذن المحق النائيني قال بأنه تعتبر القدرة والسلطنة على المسبب، وهذا النوع من النهي عن المسبب إن كان هناك نهي عن المسبب هذا بمنزلة ماذا؟ بمنزلة غير القادر. فإن فقدت القدرة يصير حاله حال لا تبع الطيرة في الهواء، لا تبع السمكة في البحر، لا تبع ما ليس عندك، كلها تدخل تحت هذه العناوين. هذا غاية ما يمكن أن يقال في بيان اقتضاء النهي عن المسبب لفساد المعاملة. طيب الآن لو سألون قالوا أنه اقتضاء النهي الفساد في المعاملة، أين محل الكلام؟ نقول في النهي، حطوا بالكم، المتعلق بماذا؟ النهي التكليفي المتعلق بالمسبب. هل هناك من يقول بالاقتضاء يعني المعاملة باطلة؟ نعم، المحق النائيني. لماذا؟ لأنه النهي عن المسبب والزجر عن المسبب ينزل المكلف منزلة غير القادر ويرفع سلطنته عن ذلك الشيء، فبالتالي يوجب فساد المعاملة. المحقق المظفر يجيب يقول ولكن التحقيق أن يقال إن استناد الفساد إلى النهي إنما يصح أن يفرض ويتنازع فيه فيما إذا كان العقد بشرائطه موجودا حتى بشرائط المتعاقدين وشرائط العوضين. أنت أول شيء حقق العرش ثم انقش، لابد أن يكون العقد مستجمعا لجميع الشرائط التي منها شرائط المتعاقدين وشرائط العوضين، ثم بعد ذلك نقول هذا العقد بعد أن استجمع جميع الشرائط النهي عن النقل والانتقال وترتيب الأثر الذي أطلقنا عليه اسم المسبب، هل يقتضي الفساد أم لا؟ أنت أيها المحق النائني قد خرجت عن محل الكلام، وأنه ليس في البين إلا المبغوضية الصرفة المستفادة من النهي، وحينئذ يقع البحث في أن هذه المبغوضية هل تنافي صحة المعاملة أو لا تنافيها. أما إذا كان النهي دالا على اعتبار شيء في المتعاقدين والعوضين أو العقد، مثل ماذا؟ مثل النهي عن أن يبيع السفيه والمجنون والصغير الدال على اعتبار العقل والبلوغ في البائع. الآن وين رحنا؟ صار الآن النهي نهي إرشادي، إرشاد إلى ماذا؟ إما إرشاد إلى الشرائط وإما إرشاد إلى الموانع. ونحن قلنا أنه هذا خارج عن محل الكلام، وكالنهي عن بيع الخمر لأن الخمر لا يملك، والميتة والآبق، الميتة أيضا لا تملك، والعبد الآبق ونحوها، الدال على اعتبار إباحة المبيع والتمكن من التصرف منه، وكالنهي عن العقد بغير العربية مثلا الدال على اعتبارها في العقد، فإن هذا النهي في كل ذلك لا شك في كونه دالا على فساد المعاملة. لماذا؟ لأن هذا النهي في الحقيقة يرجع إلى القسم الأول. شنو هو النهي الإرشادي الذي ذكرناه؟ وهو ما كان النهي بداعي الإرشاد إلى اعتبار شيء في المعاملة. وقد تقدم أن هذا ليس موضع الكلام من منافات نفس النهي بداع الردع والزجر لصحة المعاملة. إذن عمدة الحديث في هذا البحث أين؟ في النهي التكليفي بمعنى الزجر عن ماذا؟ عن المسبب والنهي عن المسبب. طيب في مرحلة سابقة لابد أن نحافظ على العقد، يعني نقول هناك عقد مستجمع لجميع ما يعتبر فيه من الشرائط وعدم الموانع، حينئذ نقول هذا العقد لو تعلق به النهي فهل هذا يعني بهالكيفية، هذا العقد لو لم يتعلق به النهي فهو صحيح ولا شبهة في صحته. الذي منعنا من الحكم بالصحة هو وجود نهي قد تعلق بهذا العقد. هذا النهي هنا نبحث هل يقتضي فساد العقد الذي لولا النهي لكان صحيحا أم لا. أما إذا كان الكلام في الشرائط والموانع فالعقد ليس صحيح، لأن العقد الفاقد لشرط أو واجد لمانع لا يحكم بصحته. فبالتالي أيها المحق النائني أنت قد أتيت بأمثلة وتحدثت عن شرائط هي إما تتعلق في المتعاقدين كالبلوغ ونحو ذلك أو في العوضين والقدرة على التسليم والسلطنة، وهذا خارج عن محل الكلام. فالعمدة هو الكلام في هذه المنافات وليس من دليل عليها حتى تثبت الملازمة بين النهي وفساد المعاملة. وكون النهي عن المسبب يكون معجزا مولويا للمكلف عن الفعل ورافعا لسلطنته عليه، فإن معنى ذلك أن النهي في المعاملة شأنه أن يدل على اختلاف شرط في المعاملة بارتكاب المنهي عنه، وهذا لا كلام لنا فيه. وفي هذا القدر من البحث في هذه المسألة الكفاية، وفقنا الله تعالى لمراضيه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.